الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات، المبتعدين عن المنكرات، وأسأله تعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يزيدنا من الأمن والأمان، ويزيد هذه البلاد الأمن والاستقرار والعفو والعافية. وأسأله تعالى أن يرفع ما نزل من وباء على المسلمين عامة وعلى هذه البلاد خاصة، وأسأله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أيها الأحبة، سلسلة كريمة وسيرة عطرة، يوم أن نكون مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين، فالأم لها حق، وأمهات المؤمنين لهن حق على المسلمين. ينبغي لنا أيها الكرام أن نعرف للصحابة رضي الله عنهم والصحابيات قدرهم، وأن نعرف ما لهم، وأن نعرف أنهم هم الذين نقلوا ما نزل من القرآن والحكمة إلى من بعدهم. هيأهم الله تعالى جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا ناقلين ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون ما نزل من كتاب الله تعالى والحكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة عددهم ربما أكثر من 100,000، كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، قال: قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي. وأمهات المؤمنين لهن حق كبير على كل مسلم بأن يعرف سيرتها، وأن يعرف أحاديثها، وأن يعرف فقهها، وأن يدافع عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من النقص والتهمة وغير ذلك. أيها الأحبة، إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، بيت النبي صلى الله عليه وسلم عفيف، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كريم، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة بتبرئة عائشة رضي الله عنها، وتطهيرا لبيت النبوة من أن يدنس أو أن يسب أو أن يذم أو أن يوصف بيت النبوة بوصف لا يليق، فجاء الدفاع من الله تبارك وتعالى والتبرئة من فوق 7 سماوات. لذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف سيرهم ونعرف تاريخهم ونعرف آثارهم ونعرف كيف تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهم شاهدوا الوحي، شاهدوا نزول القرآن الكريم، شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشد ثباتا. يبقى الرجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتحل في سبيل حديث واحد، في سبيل تبليغ حديث واحد، في سبيل السؤال عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون من الصحابة رضي الله عنهم من يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وربما الأسبوع من أجل أن يذهب إلى أهله مبلغا، يذهب إلى قومه رسولا يبلغهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل من جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسب شرف الصحبة، شرف أن يوصف بصحابي، فكيف بمن تتصف من نساء المؤمنين بأنهن أمهات المؤمنين؟ أم للمؤمنين تبقى اسمها وصفتها إلى قيام الساعة، يذكر سيرتها مع الترضي عليها. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن فقيهة من فقهاء الصحابة، إليها العلم يرجع، أو إلى الصحابة كانوا يرجعون إلى عائشة وإلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها التي هاجرت الهجرتين، الهجرة للحبشة والهجرة الثانية للمدينة، أم المؤمنين رضي الله عنها التي ابتليت بلاء كثيرا وكبيرا في زوجها، وبليت في أولادها، وبليت بعد ذلك بصدها عن دين الله عز وجل، جاءها ابتلاءات كثيرة ومع ذلك صبرت واحتسبت. كان لها من عظيم فقهها رضي الله عنها أنها تنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليقل اللهم أجرني في مصيبة هذه وأجرني خيرا منها، أو أخلف لي خيرا منها. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا وخاطبا وزوجا لأم المؤمنين أم سلمة. إن أم سلمة رضي الله عنها العفيفة الطاهرة الذي يقول عنها الذهبي رحمة الله عليه: السيدة المحجبة الطاهرة رضي الله عنها أم المؤمنين أم سلمة. أم سلمة من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، من فقهات نساء الصحابة. كان يرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى عائشة في المقام الأول وإلى أم سلمة رضي الله عنها. كيف لا والله تبارك وتعالى أمرهن بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات أو أحكام أو فقه كان في بيته ينقلنه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهم. إذا قلنا نسبة وتناسب أيها الإخوة، إذا كان عدد الصحابة تقريبا 100,000، فإن عدد الصحابيات أو أمهات المؤمنين في بيت النبوة علي رضي الله عنهن 9 أو 10 أو 11، كل ذلك حرصا على نقل وتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته وخارج بيته عليه الصلاة والسلام. كم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ يمكث في بيته وقتا طويلا، ومع ذلك كنا أمهات المؤمنين ينقلن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأقوال، من أفعاله عليه الصلاة والسلام، من تعاملاته، من تعاملاته وعشرته لنسائه، كيف يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة: ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وكان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يرقع ثوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالأعمال التي أوليت ربما على غيره، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للثقلين، أرسل للجن والإنس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله يخدمهم، وكان عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، لكن إذا أذن المؤذن أو دعا الداعي للصلاة كان لا يعرفه أحد عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على الصلاة وعلى العشرة وعلى حسن العشرة وعلى حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. هذه أم المؤمنين أم سلمة علم من أعلام أمهات المؤمنين. إذا ذكرت أمهات المؤمنين فتأتي أم سلمة في أولهن. أتدري لماذا؟ لأنها كانت فقيهة، لأنها كانت راجحة العقل، لأنها كانت حكيمة، كانت رضي الله عنها يشاورها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرها، وتأتي بالرأي الصائب كما جاء ذلك في السير وفي صحيح البخاري، أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الحديبية برأي فنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع القوم ففعلوا. سيأتي بعد قليل إشارة إلى ما أشارت إليه تلك الطاهرة العفيفة المحجبة أم سلمة رضي الله عنها. يكفيها فخرا أن تكون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. كنيتها أم سلمة بأكبر أبنائها، وهي ابنة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولدت قبل الهجرة بقرابة 30 أو 25 سنة قبل الهجرة، وكانت رضي الله عنها فقيهة، وكانت رضي الله عنها عاشت في بيت كرم وجود في بيت أبوها، فكان من أجود الناس. أبوها كان من أجود الناس ويعرف بزاد الركب لكرمه. كان أبوها أبو أم سلمة كريم ويعرف بزاد الركب، وأمها هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد المطلب. أخوالها لأبيها عبد الله وزهير أبناء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كريمة بنت كرام، ما اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه بذلك، وأنها تربت على يد في بيت كريم. أيها الإخوة، قبل الإسلام تزوجت أم سلمة بأبي سلمة وهو ابن عمها، وكان رجلا صالحا، وهو عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن مخزوم القرشي، وهو من الصحابة الأجلاء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه برة بنت عبد المطلب. وبدأ لما تزوج بأم سلمة وأسلم معا وهاجر إلى الحبشة معا، وكانت الحبشة هي الهجرة الأولى للمسلمين لما رأوا من أذى الكفار من قريش في مكة ما لقوا، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. وقد ولدت ابنها سلمة في هناك في الحبشة، وأيضا عاد إلى مكة مع بقية المهاجرين في مكة مرة أخرى. وتعرض أبو سلمة رضي الله عنه لمحنة شديدة حينما عزم على الهجرة إلى المدينة مع زوجته أم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعهم ابنهما سلمة رضي الله عنه، فقد منعها أهلها من الهجرة مع زوجها، وغضب عند ذلك أهل زوجها، فتجاذبوا ابنها سلمة، كل يريد هذا الابن، ابن سلمة، أهل زوجها وزوجها، أهل زوجها وأهلها يتجاذبون ابنها سلمة. تقول: حتى خلعوا يده وأخذوا منها، فحيل بينها وبين ابنها وبين زوجها، وبقيت في مكة قرابة السنة على هذا الحال، ليس عندها ابنها وليس عندها زوجها، وبقيت قرابة السنة وهي بدون زوجها، حيل بينها وبين زوجها وبين ابنها، وكانت حزينة متألمة حتى رق قلب أهلها عليها، فتركوها تلحق بزوجها إلى المدينة النبوية. أنجبت رضي الله عنها لها من الأبناء سلمة ودرة وعمر وزينب، وزينب لما ولدتها مات زوجها أبو سلمة، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة لما هاجر إلى المدينة ووصل إلى المدينة، وبعد سنة لحقت به أم سلمة، وبقيا حتى غزوة أحد. فلما كانت غزوة أحد أصيب أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، لما كان الذي هو عبد الله بن عبد الأسد أصيب زوجها في أحد في المعركة جرحا بليغا. كما تعلمون في غزوة أحد كان بعض الصحابة فيهم جراحات كثيرة، وممن أصيب بجرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وممن أصيب زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وبرئ منه، برئ من هذا الجرح، ثم عاد عليه الجرح مرة أخرى، فتوفي رضي الله عنه وأرضاه من بعد ذلك الجرح، وتوفي رضي الله عنه في 8 من شهر جماد الأولى في 4 للهجرة. وبقيت أم سلمة في عدتها إلى أن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبها بعد عدتها أو بعد انقضاء عدتها. وقد خطبها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر، لكنها ردتهما ولم توافق على أحد منهما. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك أمرا عجيبا في صداقها، فكان صداقها شيئا يسيرا وشيئا بسيطا، لا يزيد عن فراش حشوه ليف وقدر وأشياء بسيطة ورحى وما إلى ذلك. وهذا كان مهر من؟ مهر أم سلمة هند رضي الله عنها بنت أبي أمية المخزومية القرشية. كانت رضي الله عنها حريصة كل الحرص على أن تكون مبلغة لدين الله عز وجل، قائمة بأوامر الله عز وجل، لكنها خافت لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من رجاحة عقلها، قالت: إني كبيرة، وأيضا أني امرأة مصبية، يعني ذات صبيان، وأني فيها، قالت في غيرة شديدة، وامرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها عنك، وأما الصبية فإن الله تعالى سيتولاهم، وأما صبيتك فسيتولاهم الله تبارك وتعالى. ثم قالت أيضا أنها لا أهلها يمنعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد من أهلك لا يرضى بزواجك. وسيأتي تلك الرواية بنصها كما سيأتي بعد قليل. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها رضي الله عنها وينتهي بعائشة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بأم سلمة ويطوف على نسائه وينتهي بعائشة رضي الله عنها، كما أخبرت رضي الله عنها عائشة. كانت امرأة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، فقد كان لها يوم الحديبية رأيا صائبا يدل على رجاحة عقلها. فعندما عقد الصلح مع مشركي مكة كان كثير من المسلمين غير راضين عن بعض شروطه، فلما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل تأخروا. لاحظ يا إخوة، لما جاء في صلح الحديبية وكان الصحابة رضي الله عنهم قد لبسوا الإحرام، فوقفوا في الحديبية وحصل الصلح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، بمعنى أن يلبسوا ملابسهم ويتركوا الإحرام ويفسخوا الإحرام هديا بالغ الكعبة، لأنه كفدية الإحصار. فلم يفعلوا رضي الله عنهم، لأن هذا أمرا عظيما، وهذا أمر يشق عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تأخروا فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل على أم سلمة وذكر لها الأمر، أنه أمر الصحابة بأن يتحللوا وينحروا فلم يستجيبوا. أتدري ماذا كان من أم سلمة رضي الله عنها؟ لم تكن تلك التي تسب الصحابة رضي الله عنهم أو تجيشهم أو ربما سخرت منهم، لا، وإنما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان فيه رجاحة عقلها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: يا نبي الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. أشارت إلى القدوة، أشارت إلى أنك ابدأ بنفسك يقتدوا بك، وهذا من رجاحة عقلها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي وقام وحلق، ثم قام الصحابة رضي الله عنهم ينحرون ويحلقون، وكاد بعضهم يقتل بعضا من شدة استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إنما هذا الأمر كان بإشارة وبتوجيه ومشورة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة، إن أم سلمة رضي الله عنها لها من الفضل العظيم برجاحة عقلها ورزانة فكرها، رأيها الصائب في كثير من المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلح الحديبية مثلا، أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أم سلمة يستشيرونها ويأخذون عنها من علمها ويسألونها رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة، إن أم سلمة مثال عظيم لنساء المسلمين في حجابها وفي عفافها وفي طهارتها وفي مشاركتها لزوجها عليه الصلاة والسلام بالرأي الصائب عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاها. في صحيح البخاري أنه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، يعني من صلح الحديبية، قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، يعني أمرهم بحلق رؤوسهم بعد الذبح، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلى وأفضل الخلق أجمعين، يأمر الصحابة ولكنهم لا يستجيبون. أتدري لماذا؟ لأنهم مشدوهين، لأنهم ربما لم يستوعبوا الموقف، كيف ينحروا بدنهم وكيف يحلقوا وهم رضي الله عنهم لم يدخلوا البيت الحرام. قالها 3 مرات، وليس عصيانا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يسجل للصحابة رضي الله عنهم بقوة إيمانهم، كيف أنهم قد تلبسوا بإحرام ثم يفكوه من غير طواف ولا سعي، من غير نسك، وهذا من عظيم إيمانهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فهم يريدون إتمام الحج والعمرة، يريدون إتمام النسك. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لكنهم وقفوا مشدوهين، وقفوا مستغربين، وقفوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم ربما قاله هذا الأمر مؤقتا، ربما أعقبه أمر آخر، ربما، فكان لهم من التأخر مساغا، لكنهم رضي الله عنهم لم يقم أحدا منهم، فدخل عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فذكر لها ما لقي من الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تألم لعدم استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أم سلمة هونت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ قال: نعم. قالت: أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، ثم نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. من شدة الاستجابة استجابوا، لأنهم كان الفعل أبلغ من القول، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أوقع من القول. ولذلك لما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا في باب القدوة وباب الاقتداء، قال أنه تفعل ثم تأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه ثم أمر غيره، ولم يأمرهم بعد أن فعل، أمرهم قبل الفعل فلم يستجيبوا، لأنهم مشدوهين، لأنهم ربما كانوا مصدومين، بهذا الأمر، كيف يكون أنهم يأتون إلى البلد الحرام أو على مشارف البلد الحرام ولم يدخلوا البلد الحرام فينحروا ويحلقوا، ولم تكن هذه عادة أو لم تكن كسابقة كسابقات لها مثيلات، لذلك ما استوعبوا، استغربوا رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة إيمانهم واستجابتهم وحبهم لأداء النسك، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول الحافظ ابن حجر: ويدل ذلك على أن إشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فور عقلها وصواب رأيها، كانت ذات رأي صائب. وبعد ذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى سورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أهو فتح يا رسول الله؟ يعني صلح الحديبية ويرجعون وينحرون ويحلقون ولم يؤدوا النسك، أيكون ذلك فتحا يا رسول الله؟ قال: نعم. فنزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين مكة والمدينة. أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها الإخوة، هذه هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، كانت من أوائل المهاجرات ومن أوائل المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيتها بيت صلاح قبل النبوة وبيت كرم وسخاء وجود كما ذكرنا قبل قليل، وكانت رضي الله عنها بيت علم وعقل ورجاحة عقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لما توفي أبو سلمة رضي الله عنها ورضي الله عنه وعنها وعن جميع الصحابة، توفي كما قلنا في سنة 40 للهجرة، ولما انقضت عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، وذكرنا أنها اعتذرت من أبي بكر واعتذرت من عمر، ولما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذرت أنها امرأة شديدة الغيرة وأنها امرأة ذات صبيان وأن ليس لها أحد من أوليائها شاهد فيزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا، قال: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله تعالى أن يذهب عنك، وأما ما ذكرت من صبيانك فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكره ذلك. وزوجها ابنها سلمة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها عاقلة فقيهة رضي الله عنها. من صفاتها رضي الله عنها أنها ذات كرم وجود منذ صغرها، حيث تربت على ذلك عند أبوها قبل الإسلام، وفيها التضحية والصبر اللذين ظهرا بشكل واضح عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. ففراقها عن قومها وتفريق قومها عنها عن زوجها وعن ابنها كان فيها صبر وتضحية لله عز وجل. ابتليت في زوجها وابتليت في ابنها، ومع ذلك ما صدها ذلك عن دين الله عز وجل، فبقيت في مكة مصابرة في سبيل دينها وصابرة على الألم قرابة سنة كاملة وهي بعيدة عن زوجها وعن ابنها، حتى سمحوا لها بالهجرة، والتي قامت بها وحيدة صابرة على عناء السفر، يعني هاجرت من مكة إلى المدينة لوحدها ومعها قائد كما سيأتينا في الروايات الأخرى، حتى لقيها عثمان بن طلحة وأوصلها إلى المدينة. أيضا رجاحت عقلها لما ذكرنا كانت أم سلمة كانت لها سبب في نزول بعض آيات القرآن الكريم. العديد من آيات القرآن الكريم نزل في بيتها أو كانت هي سببا في نزولها، وهذا الذي سأذكره بعد قليل. والتي كانت تلك الآيات أجوبة على تساؤلات العاقلة أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ظهرت حكمتها رضي الله عنها جلية في عدة مواقف، كمشورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر وأن يحلق دون أن يكلم أحدا من الصحابة، وهذا بمثال القدوة أو بأمر القدوة كما يذكره أهل التربية، أن الأمر بالقدوة أنفع وأبلغ في النفاذ وفي التربية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفذ بنفسه وفعل بنفسه ثم وطبق بنفسه ثم فعل أو نحر عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانت رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصح الصحابة وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فكان لها من الفضل الشيء الكبير. أيها الإخوة، رواية زواج أم سلمة أخرجها النسائي بسند صحيح، قالت لما انقضت عدة أم سلمة تقول خطبها أبو بكر فلم تتزوج، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة، وهذه بسنن النسائي، وأني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان وليس أحد من أوليائي شاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما قولك غيرا فسأدعو الله تعالى فتذهب غيرتك، وأما قولك أني امرأة مصبية يعني ذات صبيان فستكفينا صبيانك، وأما قولك ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد أو غائب يكره ذلك، رواه أحمد. أيضا أيها الإخوة، مما كان من أم سلمة رضي الله عنها كان منها أنها لما هاجرت وذكرت رضي الله عنها أنها بنت أبي أمية ابن المغيرة، وابن أبي أمية كان كحاتم الطائي في الكرم، مشهورا في الكرم. أخبرت أهل المدينة لما هاجرت ووصلت قالت إني ابنة أبي أمية بن المغيرة صاحب الجود والكرم صاحب زاد الركب الذي يزود القوافل ويزود المسافرين كرما وجودا وسخاء. فقالت إني ابنة أبي مغيرة، قال القوم ما أكذب الغرائب، يعني ما ربما كل من كان غريبا ربما كان يكذب ويدعي أنه ابن ابن. تقول فحتى أنشأ أناس منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك، هل تكتبين إلى أهلك أني بنت فلان أو بنت من؟ فكتبت معهم فرجعوا يصدقونها وازدادت عليهم كرامة رضي الله عنها لما علموا أنها بنت الكريم ابن أبي أمية وهو زاد الركب. لما وضعت زينب بنتها زينب رضي الله عنها جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها إلى آخر ما قالت. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الروايات جعل يأتيها، لكنها كانت ترضع ابنتها زينب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا، كان عليه الصلاة والسلام حي لما يدخل على أم سلمة زوجها ويراها ترضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حي فيرجع. ففطن لذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقام وأخذ زينب واسترضع لها، بمعنى طلب أحد أن يرضعها غير أم سلمة. أخذ عمار بن سلم عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذ زينب واسترضع لها، يعني طلب لها من يرضعها غير أم سلمة حتى لا يتضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يوم من الأيام ودخل عليه الصلاة والسلام ويقول: أين زناب؟ أين زينب يعني؟ وقالت: قريبة، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة أخذها عمار ابن ياسر رضي الله عنه، إلى آخر القصة. أيها الإخوة، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول عائشة: حزنت حزنا شديدا لما ذكر من جمالها وعقلها، فتلطفت حتى رأيتها، يعني عائشة رأت أم سلمة رضي الله عنها، وهذا دليل على أنها كانت لها من المكانة والمنزلة بين أمهات المؤمنين. إذن أيها الإخوة، أم سلمة هاجرت الهجرتين، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة النبوية، وتحملت ما تحملت بعناء ذلك، وتعلمون أن المهاجر له من الفضيلة وله من المكانة، فكيف بمن هاجر الهجرتين؟ ويذكر أهل السير أنها أول امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة، وهي أول امرأة ضعينة دخلت إلى المدينة تسافر لوحدها. أيها الإخوة، كانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالصفات الحسنة، وكانت صاحبة رأي سديد، وكما ذكرنا أنها رأيها صائب في الحديبية وبعد ذلك حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من فضائلها أنها رأت جبريل عليه السلام، من فضائل أم سلمة أنها رأت جبريل، وهذا في صحيح البخاري عن معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جبريل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه، فقالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت أم سلمة: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا دحية حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه دحية في بيته ظنته أم سلمة أنه دحية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قالت ما أظنه إلا دحية. فلما دخل المسجد وخطب الخطبة عليه الصلاة والسلام أخبر خبر جبريل، أو يعني حديث الذي أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قوله إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية، طبعا دحية أو دحية بفتح الدال وكسرها، وهي منقبة لأم سلمة كما يقول الإمام النووي رضي الله عنها، وفيه جواز رؤية البشر للملائكة ووقوع ذلك كما أخبر النووي، وأنهم يرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم يعني الحقيقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا. أيضا من فضائل أم سلمة رضي الله عنها أنها نزل آيات من القرآن الكريم بسبب سؤالها، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس إن الله قد أنزل في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما من سورة الأحزاب. هذه من مناقب أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا أيها الأحبة، كانت رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي يحتاجها الناس وتحتاجهم، فكانت تسألهم وتبين ذلك كما سيأتي في المرويات التي روتها أم سلمة رضي الله عنها. في الترمذي عن أم سلمة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في بيت أم سلمة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساء، جللهم عليه الصلاة والسلام بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قالت: أنت على مكانك وأنت على خير. هكذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية في بيتها، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنها على مكانتها وأنها على خير. أيها الإخوة والأخوات، إن أم المؤمنين لما ينزل جوابا لسؤالها كما في مسند الإمام أحمد أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لم يفرق الله تبارك وتعالى ولم تفرق الشريعة في الأوامر بين ذكر وأنثى إلا ما خصه الدليل، فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية جوابا لأم سلمة رضي الله عنها لما قالت أو سألت ما سألت. أيها الأحبة، إن أم سلمة رضي الله عنها لها سجل حافل في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر من مات من أمهات المؤمنين، ربما بلغت قرابة 90، عمرها بلغ قرابة 90، وتوفيت في سنة 62 أو 63 الهجرة، وكانت آخر أمهات المؤمنين، فلذلك تمكن الصحابة رضي الله عنهم من سؤالها واستفتائها والرجوع إليها والتثبت من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقها، وكذلك عدد من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألونها عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت أم المؤمنين أم سلمة الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعد ثاني راوية للحديث من أمهات المؤمنين بعد عائشة رضي الله عنها، من أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عائشة وأم سلمة، وهذا دليل على اهتمامهن بالفقه ودليل على حرصهن رضي الله عنهن على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدرت حسب روايات المحدثين أنها روت قرابة 400 رواية في كتب السنة، واتفق البخاري ومسلم على 13 حديثا منها. محتوى رواياتها أو المرويات التي ترويها أم سلمة رضي الله عنها كان بسبب وجودها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لها مكانة في بيته، وأيضا لها المكانة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر وفاتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام قامت سنوات، يعني 50 سنة، قرابة 50 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جدير بأنها تنشر وتحدث بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث، وكان الناس يقصدونها، وكان لها من الموالي وكان لها من التابعين من يروي عنها ويسألها خاصة للسؤال والفقه، وخاصة بعد وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، سواء ما اختص بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في الآداب، وأيضا في ستر العورة، وفي آداب الصلاة، وأيضا في المرأة ترخي سترها ذراعا، وأيضا روت في الأشربة وفي النهي عن بعض الأطعمة، وأيضا روت في النكاح، وأيضا روت عن زوجها، وروت أيضا عن غيره، وهذا يدل على قوة حافظة أم سلمة رضي الله عنها واهتمامها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تهتم بجمعه وتبليغه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن أم المؤمنين رضي الله عنها، ونقف مع أنها صبرت وأيقنت بما أن عند الله تعالى خير، وهذا يستفاد من سيرة أم سلمة أنها أيقنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لو سألت نفسي وسألتك وسألت الناس لماذا هاجرت أم سلمة إلى المدينة، هل كانت تفكر يوما من الأيام أنها ستتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت ستكون أما للمؤمنين؟ كلا والله، وإنما فعلت الأمر اتباعا ورغبة بما عند الله وعند رسوله، وهاجرت إلى الله ورسوله. لم ترد شيئا من حطام الدنيا، لم ترد شيئا في نفسها، وإنما أرادت ما عند الله عز وجل. تركت أهلها وتركت ولدها وتركت أذى الناس لها وتركت ملكها وتركت كل ما لها في مكة وهاجرت إلى المدينة. هي كانت غنية لأنها ابنة كريم، ابنة ابن أبي أمية ابن المغيرة، كان له كريم وكان له من المال، ومع ذلك تركته كله في سبيل الله تبارك وتعالى، فأبدلها الله خيرا. ومع ذلك لما صبرت واحتسبت وقامت مع زوجها ولحقت بزوجها إلى المدينة، لما روت عن زوجها هذا الحديث: من أصيب بمصيبة فدعا بهذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. يعني لا تعترض على ما أصابك الله تعالى به، لأن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، وكل أمر ينزل بالمسلم فإن الله تعالى قدره تقديرا. ولذلك لما مات أبو سلمة وقالت أم سلمة هذا الحديث، أو قالت هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي هذه وأجرني خيرا منها، تقول: من لي بخير من أبي سلمة؟ أبو سلمة كان رجل صالح، محافظ، مبادر، مهاجر الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ترك أهله وقومه فداء لله وفداء لرسوله، قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه حتى أصيب في أحد صابرا محتسبا، ثم بعد ذلك أصيب أو ربما رجع عليه جرحه، ثم مات في جماد الأولى من السنة الرابعة للهجرة. كل ذلك في سجل قد حفظه الله تعالى في كتاب لا ينقص منه أمر، لا ينقص منه شيء. ولذلك وقفت أم سلمة إيمانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقالت هذه الدعوات: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا فعل ذلك به، أو الله تبارك وتعالى استجاب الله تعالى له ذلك. ما يبتليك الله تعالى إلا ليرفعك، ما يبتليك الله تعالى لأمر إلا يريد لك أكرم مما أخذ منك. لا يريد الله تبارك وتعالى أن ينقص منك إلا ليرفعك. لذلك آمنت أم سلمة بذلك ودعت بهذا الدعاء أن يخلف الله تعالى عليها ويجرها في مصيبتها. فما كان ذلك إلا أن قال الله تعالى: قد أجبت. أخلف الله تعالى عليها مصابها، وأخلف الله تعالى عليها صبرها، وأخلف الله تعالى عليها هجرتها، وأخلف الله عليها صبرها على فقد زوجها وفقدها من يرعى أولادها، فأصبحت أم لأيتام بعد أبي سلمة، كل ذلك صبرا واحتسابا، ودعت الله تبارك وتعالى أن يأجرها. في مصطلح البشر أن موت أبي سلمة نقص لها، لكنه كان كمالا لها ورفعة لها وزيادة خير وزيادة أجر، بل كانت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت فقيها من فقهاء الصحابة يرجع إليه، كانت يرجع إليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعد من فقيهات الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. فتقول أم سلمة: من لي بخير من أبي سلمة؟ لا يوجد أحد أفضل من أبي سلمة. ومع ذلك ستدعو هذا الدعاء، ومع هذا توقن بأن الله عز وجل سيبدلها الله تعالى خيرا. وفعلا أبدلها الله تعالى بمن أبدلها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين أبي سلمة على صلاحه ونجاحه وهجرته وفلاحه ودأبه وهجرته، وفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق أجمعين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصابها ذلك وصبرت واحتسبت عند الله عز وجل. أيضا كان من أم سلمة رضي الله عنها قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصها على أن تكون ملازمة له في كل أحواله، في هجرته، في حجه عليه الصلاة والسلام، أو في صلح الحديبية لما جاء عليه الصلاة والسلام معتمرة، كانت تحرص رضي الله عنها أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرصت أم المؤمنين رضي الله عنها أن تكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للمحافظة والستر والحجاب، وحتى سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحجاب وعن إرخاء الحجاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها على ما سألت رضي الله عنها وأرضاها. هذه أم سلمة رضي الله عنها، تلك أم المؤمنين التي رفع الله تعالى ذكرها بتقربها لله عز وجل بأنها صبرت واحتسبت، وكانت كذلك رضي الله عنها، فأبدلها الله تعالى بخير من ذلك. أيضا قيامها على أولادها وصبرها عليهم حينما أصبحوا ربائب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابنتها زينب وعمر ودرة وسلمة، كانوا يعيشون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن المسلم ينبغي له أنه ينظر إلى ما ابتلاه الله عز وجل بعين الحكمة وعين الرضا بقضاء والقدر، وأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقضاء خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. كل ما أصابك الله عز وجل لا يبتليك إلا من أجل أن يرفعك رفعة في الدنيا أو رفعة في الآخرة. وإن المسلم ربما جاءه الشيطان وأكثر عليه، وربما سخط، وربما جزع، وربما كان ما كان، ليفسد عليه ما يفسد من حلاوة الصبر على البلاء، ومن عظيم الصبر على البلاء والأجر. ولذلك إذا صبر المسلم واحتسب كان له من الأجر أضعاف من ذلك، فمن صبر فله الصبر، ومن سخط فعليه السخط. لذلك أوصيك أيها الأخ الكريم ألا تطلب مصيبة من أجل أن تؤجر عليها، ولكن إن ابتليت فاصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا، يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى أن تبتلى، لا تتمنى أن يأتيك بلاء، لا تتمنى أن يأتيك مرض عفانا الله وإياك، لا تتمنى أن يأتيك ربما أمر يقعدك أو يثنيك أو يخسرك، لا، ولكن إن ابتليتم فاصبروا. الصبر، الصبر. ولذلك إن مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يشرح الصدر إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: ألم نشرح لك صدرك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الأحبة، إن أم سلمة رضي الله عنها أخذت ذلك وطبقته، وكان كذلك ما جاءها وتطبيقا لهذا الحديث مباشرة، جاء تطبيقا أن يأتيها زوج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كانت رضي الله عنها بعض الآيات كما ذكرنا، فعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، نغزو، أقول تغزو الرجال ولا نغزو معاشر النساء، وإنما لنا نصف الميراث. قال مجاهد أن هذه الآية قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزو الرجال ولا نغزو. الرجال يغزون، أما المرأة لا تغزو، ولنا نصف الميراث. فنزلت قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذه في سورة النساء. وأيضا نزلت: إن المسلمين والمسلمات، كما في سورة الأحزاب. وكانت أم سلمة أول ضعينة سافرت وقدمت إلى المدينة مهاجرة. وكانت أم سلمة تقول: لا نسمع الله تبارك وتعالى ذكر في الهجرة بشيء للنساء، لم يذكر الله تبارك وتعالى عن هجرة النساء. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. في ختام هذه المحاضرة ندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء ومنهم الأموات، وأن يتوب علينا، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه. وأسأله عز وجل أن يزيدنا من الفقه والتعلم والعمل الصالح، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الخيرات، من المحافظين على الأوامر، المبتعدين عن المنكرات. وأسأله تعالى أن يزيد هذه البلد، وأن يحفظ هذه البلد أمنها ورخاءها، وأن يحفظ علينا بإذن الله عز وجل الصحة، وأن يرزق العفو والعافية هذه البلاد، وأن يحميها من شر الكائدين، وأن ينصر المجاهدين على الحد الجنوبي، وأن يبعد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصلحنا ويحفظنا ويحفظ أبناءنا ويحفظ صغارنا، وأن يحفظنا بحفظه وكلأنا بعنايته ورعايته. وأسأله تعالى أن يحفظ إمام المسلمين، ويحفظ على هذه البلاد حكامها وعلماءها، ويحفظ علينا كل خير، ويبعد عنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.